بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة الزلزلة مختلف فيها أمكية هي أم مدنية، والذين قالوا بأنها مدنية من أدلتهم ما في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن زكاة الخيل وزكاة الدواب الأخرى التي ليست بإبل ولا بقر ولا غنم، كالخيول والبغال والحمير، فقال: لا أعلم فيها إلا هذه السورة الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الدليل ليس بصريح في كونها مدنية، فلقائل أن يقول: السورة نزلت بمكة، وإنما استدل النبي عليه الصلاة والسلام بها في ذلك الحكم في المدينة، فإن فيها ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. فالصراحة ليست في هذا الدليل، فهو دليل صحيح لكنه غير صريح. هذا أمر، والجمهور على أنها مكية، وهو قول ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أنها مكية، وقصر آياتها والموضوع الذي تحدثت عنه يرجح قول من قال إنها مكية. وكان شيخنا يحيى حفظه الله في بعض دروسه قد رجح أنها مدنية، فأوردها في السور المدنية، ونظمناها في ضمن السور المدنية واعدد ثلاثا بعد والمجادلة، وجزءها الفتح الحديد الزلزلة. ذكرنا الزلزلة في السور المدنية بناء على تلك الفائدة وذاك الترجيح من شيخنا حفظه الله. والقول بأنها مكية قول قوي. وهذه السورة تسمى بسورة الزلزلة وسورة إذا زلزلت، وتسمى بسورة الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإن مصدر زلزل على وجهين، يقال زلزل زلزلة وزلزل زلزالا، مصدران للفعل زلزل. وعدد آياتها 8 آيات عند الجمهور، و9 آيات عند بعضهم، فإنه قسم يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، عدوها آيتين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا آية، ليروا أعمالهم آية ثانية. وموضوع هذه السورة كما هو واضح في أحوال أو في بعض ما يكون من أحوال يوم القيامة وأهوالها وأمورها وشؤونها والجزاء فيها، فهي من السور المواعظ التي فيها عظة وعبرة للناس. والحديث الذي ذكرناه آنفا أورده ابن كثير من حديث أبي هريرة متفق عليه، وفيه: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من فضائلها ما رواه أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أن صعصعة ابن معاوية عم الفرزدق الشاعر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على صعصعة بن معاوية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وأما الحديث الأحاديث التي فيها ما يدل على أن هذه السورة نزلت بالمدينة، أحاديث في بعضها ضعف، فمن ذلك حديث قال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر رضي الله عنه قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. قوله لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر قاعد فبكى أبو بكر حين أنزلت، هذا فيه إشعار أنها يقوي أنها مدنية. والسند من عند ابن جرير محتج به، وحيي بن عبد الله انظر ماذا قال عنه في التقريب، حيي ابن عبد الله قال عندنا في الحاشية وثقه ابن معين. وحديث آخر عن أبي سعيد من طريق ابن لهيعة قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قلت يا رسول الله إني لرائ عملي؟ قال نعم. قال قلت تلك الكبار الكبار؟ قال نعم. قلت الصغار الصغار؟ قال نعم. قلت وثكل أمي؟ قال أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يغفر الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قال قلت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال أبو زرعة لم يروي هذا غير ابن لهيعة. حيي ابن عبد الله قال صدوق يهم، هذا في التقريب الخلاصة. وأما في التهذيب الذي فيه بعض الكلام عليه، حيي ابن عبد الله ابن شريح المعافري الحبلي أبو عبد الله المصري، قال أحمد أحاديثه مناكير، وقال البخاري فيه نظر، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن معين ليس به بأس، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. من أقوى ما قيل فيه قول البخاري فيه نظر، فهي من العبارات الشديدة في الجرح، وقول أحمد أحاديثه مناكير. أعطنا الميزان يا أبا أحمد. وفي ميزان الاعتدال ذكر قول البخاري فيه نظر، وقال ابن معين ليس به بأس، وقال النسائي ليس بالقوي، وحسن له الترمذي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب في من فرق بين والدة وولدها، قال أحمد أحاديثه مناكير، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. قال الذهبي قلت ما أنصفه ابن عدي، فإنه ساق في ترجمته عدة أحاديث من رواية ابن لهيعة عنه، كان ينبغي أن تكون في ترجمة ابن لهيعة، وقال ابن عدي ذكر حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبرنا العباس بن محمد بمصر قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر فقال عمر أترد إلينا عقولنا يا رسول الله يا رسول الله قال نعم كهيئتكم اليوم قال عمر بفيه الحجر. قال ابن عدي وبهذا الإسناد 25 حديثا عامتها لا يتابع عليها. قال ولابن لهيعة عنه 14 حديثا عامتها مناكير منها خصاء أمتي الصيام والقيام ومنها أن عليا قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم 1000 باب كل باب يفتح 1000 باب. وحديث اليوم الحديث الذي من عند ابن جرير قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هو منها فهو مما أنكر على حيي ابن عبد الله. والطريق الأخرى فيها ابن لهيعة. فلهذا لم يعني القول بأنها مدنية فيه ماذا يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. هذان الحديثان ضعيفان، أحدهما أنكر على حيي والآخر فيه ابن لهيعة، ولا يتقوى هذا بهذا إذا كان مما أنكر على حيي. طيب، قلنا موضوعها فيما يكون من أهوال يوم القيامة، وما فيها من أمور يتغير فيها سمت الحياة التي يراها الناس، ويتغير فيها استقرار الحياة في أمور عظيمة ذكرها الله عز وجل في غير ما آية. إن شاء الله تعالى نأتي على شرحها أو على بيانها في الدرس القادم. يقول الأخ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، هل يستدل أو سمعنا من يستدل بهذا الحديث من المسارعين في المعاصي ويقول لو لم نذنب لذهب الله بنا؟ والجواب هذا ليس فيه دليل على الجرأة في المعاصي، الله سبحانه وتعالى ركب ابن آدم وجعل فيه شهوة يميل بها وبهواه إلى ما يهواه، ولو كان هذا الذي يهواه مخالفا لشرع الله فيقع الذنب من ابن آدم لنفسه الأمارة بالسوء وللشيطان، أي بسبب نفسه وبسبب الشيطان وبسبب هواه وبسبب فتن الدنيا وزخارفها، فإذا وقع في ذنب من ذلك فإن المؤمن يسرع الفيئة إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أذنبوا وأكثروا من الذنوب، إنما هذا الحديث فيه رد على من يقنط الناس ويقول ذنبك لا يغفره الله، ذنبك عظيم، ذنبك كبير، وهذا الذنب الذي وقع منه يكون غير شرك وغير كفر، فيقنط الناس الذين وقعوا في المعاصي. فلدفع هذا التقنيط الذي يحصل من بعض الناس، إما أنه من تسويل الشيطان أو من جهل بعض العباد حين يقنطون الناس. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى شرع التوبة لعباده، وأنه لم يعصم من عباده أحدا إلا من عصم، وأن العباد يخطئون بالليل والنهار فيقعون في هذه، ولئلا يداخلهم القنوط وأنه لا يغفر لهم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة ليس بين العبد وبينها شيء، ولا يحول بينه وبينها شيء. وتأملوا حديث أبي سعيد في قصة ذاك الذي قتل 99، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاءه فقال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال لا، قنطه فقتله أتم به 100. ثم سأل عن عالم فقال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ الشاهد أن من تاب تاب الله عليه. ثم هذا الحديث فيه يذنبون فيستغفرون، فمعنى يذنبون أن يقعون في الذنب بسبب الهوى والشيطان والدنيا والنفس اللوامة. أما هم فيسارعون فيستغفرون، الفاء للتعقيب، لم يقل يذنبون ثم يستغفرون، فيستغفرون فيغفر لهم. فما دام العبد صادقا في توبته، صادقا في رجوعه إلى الله، فإن الله يقبله، من تاب تاب الله عليه. أما المتلاعب بالتوبة والمتجرئ على المعاصي فإنه قد سلك طريقا من طرق أن يكله الله إلى نفسه. العبد إذا أراد عون الله فإنه يكون سريع التوبة وتكون توبته صادقة، أما إذا كان مسارعا مغرقا على نفسه في المعاصي لا تعرف منه توبة. هذا لم يأتي بهذا الحديث، الحديث فيه يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وهذا يذنب وإذا قلت له يقول لك ربك غفور رحيم. طيب استغفر، أقلع، اندم، اعزم على ألا تعود لمثل هذا، لا، ما عنده شيء من هذا، إنما عنده مجرد رجاء من دون عمل. ربك غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، لكن الله سبحانه شرع التوبة، ومن تقرب إلى الله قليلا تقرب الله إليه أضعافه، فهذا لا يصح أن يكون دليلا لأصحاب المعاصي والمسارعين في الذنوب والخطيئات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.